11 ضحا، هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيما يلي يقرأ على حضراتكم وأنا خادل عبدالله نسم خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. إيران تبلغ مجلس الأمن بتقديم الوثائق إلى بغداد حول الجماعات الإرهابية الانفصالية داخل الأراضي العراقية. العراق يقرر نشر قواته على حدوده مع إيران وتركيا. واستشهاد شابين فلسطينيين متأثرين بجراحهما برصاص الاحتلال في نابلس. ومن العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. رفعت بعثة إيران لدى منظمة الأمم المتحدة رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، أكدت خلالها على مسؤولية الحكومة العراقية في مراقبة أراضيها وحدودها، وأنها قدمت الوثائق إلى بغداد وإقليم كردستان حول التنظيمات الإرهابية والانفصالية داخل الأراضي العراقية. وأعلنت البعثة الإيرانية أنه بعد سلسلة مشاورات مع الحكومة العراقية لم يبقى سبيل أمام إيران سوى استخدام حقها للدفاع عن النفس وفق القوانين الدولية بهدف الحفاظ على أمنها القومي، وبناء عليه نفذت مؤخرا عمليات ضد التنظيمات الإرهابية المستقرة في كردستان العراق وبمنتهى التخطيط لتستهدف فقط مقرات الإرهابيين. أجرى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان محادثات هاتفية مع نظير الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، وقد بحث الجانبان خلال الاتصال الهاتفي سبل تمتين علاقات الثنائية وتعزيز مجالات التعاون بما يتماشى مع المصالح المشتركة وتعزيز الإجراءات المشتركة والتعاون البناء على المستويين الإقليمي والعالمي بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. اتهم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني وزير الخارجية البريطاني بدعم لندن لغرفة الحرب ضد الشعب الإيراني. وقال كنعاني في تغريدة له أن النظام الذي يستضيف ويدعم شبكة تروج للإرهاب والعنف والفوضى ضد الشعب الإيراني وأمن القومي يدعي بأنه يأخذ أهمية الصحافة الحرة والنزيهة على محمل الجد. وكان وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفلي قد أكد في حديث لصحيفة الشرق الأوسط السعودية تعزيز لندن حماية شبكة إيران انترناشونال الإرهابية، مدعيا بأن لندن تأخذ أمن الناس في بريطانيا وأهمية الصحافة الحرة والنزيهة على محمل الجد بشكل لا يصدق. أعلنت الشرطة في محافظة كردستان غربية إيران استشهاد المقدم توراج جاردلان متأثرا بجروح التي أصيب بها خلال أحداث الشغب الأخيرة. وقال بيانا للشرطة أن المقدم أردلان كان قد أصيب بجروح في رأسه وأصيب بموت دماغي خلال الأعمال الشغب في 27 من أكتوبر الماضي، حيث هاجمه الأشرار بالحجارة والعبوة الناسفة. وأضاف البيان أن جهود الفريق الطبي لم تنجح في إنقاذ حياته، لتعلن أسرته الكريمة موافقتها على التبرع بأعضائه لإنقاذ حياة المرضى المحتاجين. وقد التحق المقدم توراج أردلان بقافلة الشهداء في سبيل الذود عن حياد الوطن وأمنه. بدأت الحكومة العراقية يوم أمس في نشر قوات إضافية على الحدود مع تركيا وإيران بعد أن طالبتها طهران بوقف اعتداءات وتحركات الجماعات الانفصالية المستقرة هناك ضد إيران. وعقد المجلس الوزاري العراقي للأمن الوطني اجتماعا برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وحضور عدد من قادة المؤسسة العسكرية لبحث تطورات وتحركات الجماعات الانفصالية الإيرانية الناشطة في منطقة كردستان العراق. تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي.
أكثر من 70 بؤرة إرهابية ضد إيران متواجدة في منطقة كردستان العراق نفذت اعتداءات مسلحة داخل الأراضي الإيرانية خلال الأشهر الأخيرة، ما دفع طهران للرد العسكري واستهداف مقرات الجماعات الإرهابية التي تقف خلف الاعتداءات. هذه التصريحات رسمية وبالأرقام لأول مرة يكشف عنها رأس الدبلوماسية الإيرانية أمام الرأي العام.
هناك 76 بؤرة إرهابية ضد إيران في كردستان العراق، وقد أدخلوا الأسلحة الإسرائيلية والأمريكية إلى البلاد. أعلمنا المسؤولين العراقيين في بغداد وإربيل بذلك، وتعهدوا بإبعاد الإرهابيين عن حدود إيران. فإذا استقرت القوات العراقية على الحدود المشتركة بين إيران وكردستان وضمنت تحقيق الأمن في هذه المناطق، عندها لن نكون بحاجة إلى مواجهة.
ضمان تحقيق الأمن على جانبي الحدود الإيرانية العراقية كان موضع بحث مكثف خلال اتصالات وزيارات قام بها مسؤولون إيرانيون إلى بغداد وكردستان العراق، بينها زيارة قائد قوة القدس في حرس الثورة الإسلامية العميد إسماعيل قاآني أثمرت تعهد العراق بنشر قوات على الحدود، وترجم العراق ذلك من خلال المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي الذي انعقد برئاسة محمد شياع السوداني وحضور رئيس أركان البشمركة، واتخذ قرارا بالإجماع على وضع خطة تعيد نشر القوات العراقية على طول الحدود مع إيران وتركيا. الرغبة الإيرانية العراقية المشتركة بالمحافظة على الأمن والاستقرار على جانبي حدود البلدين عكستها كذلك دعوات برلمانية عراقية دعت إلى ضرورة إخراج الأحزاب المعارضة لإيران وتركيا من شمال العراق وزيادة التواجد العسكري للقوات الاتحادية في منطقة كردستان العراق التي ما زالت تخضع لسيطرة قوات البشمركة.
استشهد شابان فلسطينيان متأثرين بإصابتهما الخطيرة خلال اقتحام القوات الصهيونية مدينة نابلس بالضفة الغربية، ما يرفع حصيلة الشهداء في المدينة خلال يوم أمس إلى 3. ونعت مجموعة عرين الأسود الشهيدين وقالت إنها فقدت أول رجالها الذين ضحوا بدمائهم داعيا أبناء الشعب الفلسطيني للمشاركة الواسعة في تشييع الشهداء، فيما أكدت حركة حماس أن دماء الشهداء ستشد من عزيمة الثوار حتى دحر الاحتلال عن أرض فلسطين. بدورها أعلنت لجنة التنسيق الفصائلي في نابلس الحداد اليوم على أرواح الشهداء 3 ودعت الفلسطينيين للمشاركة الحاشدة في تشييعهم. هذا وقد شنت قوات الاحتلال فجر اليوم حملة مداهمات في أنحاء من القدس والضفة الغربية واعتقلت أكثر من 9 فلسطينيين ونقلتهم إلى جهة غير معلومة. أعلن ألكسندر لافرنتيف رئيس الوفد الروسي لمفاوضات أستانا أن الاعتداءات التركية على الأراضي السورية ستصاعد الوضع في المنطقة وأثرت سلبا على سير المفاوضات. وقال لافرنتيف في ختام أعمال اجتماع أستانا 19 في عاصمة كازاخستان: لقد أجرينا على مدى يومين مشاورات مفصلة مع كافة الوفود المشاركة، إضافة إلى المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا جير بيدرسون، مشيرا إلى أن الوضع في سوريا ما زال صعبا بسبب وجود الجماعات الإرهابية فيها. بهذا نصل معكم إلى ختام النشرة والعناوين الرئيسية. إيران تبلغ مجلس الأمن بتقديم الوثائق إلى بغداد حول الجماعات الإرهابية الانفصالية داخل الأراضي العراقية. العراق يقرر نشر قواته على حدوده مع إيران وتركيا. واستشهاد شابين فلسطينيين متأثرين بجراحهما برصاص الاحتلال في نابلس. شكرا لكم طيب المتابعة والسلام عليكم.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأفاضل في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة بطول 41 متراً بذبذبة قدرها 7220 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 7 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضاً بطول 31 متراً بذبذبة قدرها 9725 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 9:30 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 6 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك بطول 22 متراً وبذبذبة قدرها 13790 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على نفس هذا الطول، أي 22 متراً وبذبذبة قدرها 13800 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 صباحا حتى 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كذلك بطول 31 متراً وبذبذبة قدرها 9800 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 ليلاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصراً بتوقيت غرينتش. نتمنى لكم وقتا طيبا مستمعينا الكرام مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مستمعينا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا أرض المقاومة. ما يزال الاحتمال الراجح هو أن يشكل نتنياهو حكومة من الليكود ومن الأحزاب المتطرفة لوجود قواسم مشتركة في الكثير من الملفات السياسية والاقتصادية، وخصوصا فيما يتعلق بالقدس والتهويد والاستيطان. غير أن الوجود المكثف للأحزاب المتطرفة هذه المرة يعني أن هكذا حكومة ستكون أكثر تطرفا، مع أن أمريكا ستبدي حسب الظاهر بعض الامتعاض من هذه الحكومة من هكذا حكومة، بدريعة أنها ستعرقل برنامج التطبيع في المنطقة وتشكل إحراجا للمطبعين من الأنظمة العربية أمام شعوبها. فالحكومة الصهيونية القادمة ستعمل على ربط قيادة منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية بسياساتها دون دفع أي أثمان أو تنازلات، وستهدف إلى عزل المقاومة الإسلامية الفلسطينية لتستفرد بالسلطة الفلسطينية الفاقدة للأفق السياسي، ولتبقى بدون بدائل سوى استجداء الحل السلمي من الإسرائيليين والأمريكان. المراقبون يرون أن الحكومة الصهيونية القادمة ستكون الأشد والأكثر تجرؤا واستعجالا لتغيير حالة الوضع الراهن، وستخطط لتوسيع الهيمنة اليهودية الصهيونية على المسجد الأقصى والتدخل المباشر في إدارته وإنفاذ التقسيم الزماني والمكاني للمسجد وفتح باب الاقتحامات للمسجد في كل الأوقات ودفع وتيرة إيجاد بيئات طاردة للمقدسيين وهدم منازلهم، فيما ستقوم بتشجيع الاستيطان وبناء المستوطنات، بما في ذلك المشروع الاستيطاني الضخم المزمع إقامته على أراضي مطار قلنديا ومحاولة مصادرة عدد من الأحياء العربية في القدس. وفي المقابل ستأخذ المقاومة الإسلامية في فلسطين على عاتقها مسؤولية الرد على مثل هذه المخططات، وستعمل على إجهاضها بعد أن ثبت لدى الجميع فشل السلطة الفلسطينية وتبعيتها للاحتلال. وبالنظر إلى أن حكومة نتنياهو القادمة ستكون الأكثر دموية وقسوة، لذا وبموازاة ذلك فإن المشهد القادم في فلسطين سيتضمن ارتفاع جذوة التحدي والمقاومة والعمليات الفردية وتفجر حالة غضب فلسطيني، ما سيوصل الأمر إلى إفلات الزمام من يد الصهاينة والسلطة لتتبلور انتفاضة فلسطينية تتقدمها المقاومة الإسلامية، ولا يمكن للاحتلال عندها قمع هكذا مقاومة رغم التعاون الوثيق مع السلطة الفلسطينية. فالمقاومة طالما لقنت الاحتلال دروسا لن ينساها، ولكن الحكومة الصهيونية القادمة لا تتعظ من هزائم سابقاتها، وستحاول بشتى السبل أن تعمل لإعادة المعنويات أو على إعادة المعنويات للقوات الصهيونية والمستوطنين. طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، تابعونا في لقائنا هذا نبدأه من مشاركاتكم ومساهماتكم. الأخ عباس من البحرين يقول: بالتأكيد نعم وبكل إصرار وقوة، فإن المقاومة لم تسلم يوما إلى هذا الاحتلال الصهيوني كما شاهدنا من إجرامهم وبين الأحياء السكنية من التعدي على الأشخاص وتدمير المنازل، فلا أبدا لن تسلم المقاومة الفلسطينية بمختلف الأحزاب. فيوما بعد يوم نرى كيف يحسب هذا الجيش ألف حساب للمقاومة هنا وهناك، وأبرزهم الشهيد رعد التميمي. شكرا للأخ عباس على هذه المشاركة. أما المساهمة التالية من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن:
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. من واقع العمليات المتصاعدة والنوعية لشباب المقاومة الفلسطينية والتي استهدفت كثير من الجنود والضباط والمستوطنين الصهاينة في جميع المغتصبات الفلسطينية، فلا مستقبل الحكومة الصهيونية القادمة ولا لغيرها، فالمقاومة ستهزم كل الحكومات الصهيونية حتى تتحرر فلسطين بالكامل بعون الله سبحانه وتعالى. البرنامج أرض المقاومة، أبو محمد مهدي، اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة.
أرض المقاومة، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يتابع أهم التطورات في منطقة الشرق الأوسط والدورة الصهيونية الغربي لتفتيت هذه المنطقة والسيطرة عليها، كما يسلط البرنامج الضوء على المشاريع المطروحة في هذه المنطقة وسبل مواجهتها، وعلى دور محور المقاومة في إفشال التآمر الغربي الصهيوني. أرض المقاومة.
وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا لهذا اليوم، المقاومة الفلسطينية ستهزم الحكومة الصهيونية القادمة، نرحب بالدكتور ناجي أمهز الكاتب والمحلل السياسي معنا من بيروت. دكتور ناجي حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا سيد الكريم،
أهلا بكم. دكتور ناجي، كيف تتصورون أن تكون الحكومة القادمة الصهيونية القادمة من حيث التطرف؟
أكيد هناك توجب أن تكون حكومة عنصرية طائفية، هذا ما تميزت به دائما أو تميز به نتنياهو تحديدا في ذهابه بعيدا في هذا الأسلوب الإرهابي الذي يصل إلى حد ارتكاب جرائم حرب بالنسبة إلى الإنسانية وتحديدا في الأراضي الفلسطينية المحتلة. لذلك سوف يكون هناك توجب كبير بأن تكون الحصة الأكبر هو هذا التطرف الصهيوني، خاصة بظل وجود الإدارة الأمريكية الحالية التي تتميز نوعا ما بالاعتدال. أتكلم بالنسبة إلى الجمهوريين، بمعنى أن الحزب الجمهوري يكون أكثر تطرفا من الحكومة المتطرفة الصهيونية، بينما الحزب الديمقراطي دائما يكون أقل تطرفا بالنسبة للحكومات الصهيونية الإسرائيلية. لذلك أعتقد بأن التوجه الحكومي سوف يكون نحو إنشاء حكومة متطرفة لأقصى الحدود، ولا أستبعد بأن تضم هذه الحكومة الكثير من الحاكمات الذين سوف يؤثرون في الرأي العام الإسرائيلي الذي يعيش حالة الهزيمة الكبرى بعد المتغيرات التي حصلت في المنطقة، ومنها ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة.
طيب، الموقف الأمريكي برأيكم كيف سيكون من حكومة نتنياهو، خاصة وأن الدفع عجلة التطبيع يعني يشكل أبرز هواجسها على ما يبدو؟
لا أعتقد بأن الأمريكيين يملكون الكثير يقدموه لنتنياهو بعدما قدمه الرئيس الأحمق السابق دونالد ترامب، الذي قدم كل ما يمكن أن تمتلكه الولايات المتحدة الأمريكية لإدارة نتنياهو كي يبقيه في مكانه وفي منصبه وكي يحافظ على شعبيته المتطرفة في الكيان الصهيوني الغاصب. لذلك لا أعتقد أن سوف يكون هناك الكثير مما تقدمه الإدارة الأمريكية للحكومة الصهيونية الجديدة، ولكن بمكان ما أن الذي أوصل نتنياهو إلى 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 سدة الحكم مرة أخرى هو يشير أن الكيان الغاصب الصهيوني يعاني من أزمة حقيقية، أزمة عميقة، أزمة وجودية كيانية. لذلك توجه الناخب الصهيوني لينتخب مرة أخرى نتنياهو رغم عثراته السياسية والعسكرية، حيث نجحت المقاومة الفلسطينية مرات كثيرة بتوجيه الصفعات القاسية لحكومة وإدارة نتنياهو في الحكومات السابقة. لذلك الفكرة الأساسية التي يجب أن ينظر إليها أو يسمعها المستمع العربي هو بأن الحكومة أن هذه الحكومة هي نتيجة الفشل الصهيوني الإسرائيلي، هي نتيجة التراجع ما كان يتمتع به هذا الكيان تحت مقولة الجيش الذي لا يقهر. هو أيضا فشل على المستوى السياسي، لذلك يحاول الوجود الصهيوني بأن يستخرج من مقبرته السياسية ما يعرف اليوم بنتنياهو كي يقدمه بصورة جديدة إلى العالم، علّه يعيد إلى الصهاينة المنكسرين المهزومين الجديد من الأمل بالبقاء أكثر في فلسطين المحتلة. وأنا أتصور بأن هذه الحكومة تنتظر بمكان ما انتخابات الكونغرس لكي يكون هناك نوعا ما من التمازج ما بين الكونغرس الذي يعتقد أنها سوف تكون بها الأكثرية هي للجمهوريين، مما يعني بأنها سوف يكون هناك توافق سياسي ما بين الكونغرس الجمهوري في الولايات الأمريكية والحكومة المتطرفة الصهيونية في فلسطين المحتلة.
طيب برأيكم يعني موقف السلطة الفلسطينية كيف سيكون من الحكومة الصهيونية القادمة؟
لا يعني أنا أستغرب دائما بأن الصحف المواقع الإلكترونية الكثير من المؤسسات الإعلامية ما زالت تسأل عن الموقف السلطة الفلسطينية الذي أصبح معلوما للجميع، وللأسف يا سيدي فالشعب الفلسطيني كله بمكان، والحكومة الفلسطينية التي هي صنيعة أوسلو وهي وديعة الأمريكيين وكل هذا الانبطاح العربي في فلسطين المحتلة بأن نسأل عن موقفها الذي هو لا أتكلم عن هو سؤال مشروع يا سيدي، ولكن نحاول أن نوصل لقال المجتمع العربي ماذا يجري بهذه الحكومة الفلسطينية التي تخلت عن الكثير من المقومات ومن المقدمات التي كان يمكن بمكان ما أن تشكل فارقا في الصراع مع العدو الصهيوني. نشاهد هذا الانبطاح الكبير للحكومة الفلسطينية التي لن تتراجع يوما على أن تدعم أي حكومة إسرائيلية صهيونية، وأعتقد بأن الموقف الفلسطيني وإن كان في بدايته نوعا ما سوف يكون منددا بإنشاء هذه الحكومة، ولكن سوف يكون أكثر اندماجا وتعاملا وانصياعا لرغباتها، لأن للأسف الحكومة الفلسطينية طالما تعاملت مع الحكومات الصهيونية المحتلة بأسلوب يمكن وصفه بالتعامل والعمالة على حساب الشعب الفلسطيني ومقاومته وحتى وجوده المقاوم، وأيضا رهنت على تدمير أحلامه وسرقت مكتسباته ومدخراته وحولته إلى أسير، فالحكومة الفلسطينية نستطيع أن نقول بالصوت العالي دائما تسعى وتحاول أن تكون القيد في يد الشعب الفلسطيني لمواجهة كل هذا الإرهاب والتطرف الصهيوني الإسرائيلي والذي اليوم يظهر وجهه القبيح من خلال نتنياهو. لذلك لن يمكن أن تتغير موقف الحكومة الفلسطينية، سوف يكون داعما لنتنياهو وإن كان في بدايته سمعنا بعد الشجب والإدانة، ولكن تعودنا على مثل هذه المصطلحات التي تحصل ربما بمكان ما بموافقة العدو الإسرائيلي.
طيب اسمح لي دكتور ناجي أن نتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحديث بعد قليل. مستمعينا الكرام تابعونا. طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، تتابعون عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران لقاءنا السياسي على أرض المقاومة. المقاومة الفلسطينية ستهزم الحكومة الصهيونية القادمة، محور حديثنا في هذا اللقاء الذي نستضيف فيه عبر الهاتف الدكتور ناجي أمهز الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. نعود إلى الدكتور ناجي أمهز الكاتب والمحلل السياسي معنا من بيروت. دكتور ناجي نرحب بكم من جديد في هذا اللقاء.
أهلا سيد.
دكتور ناجي، نريد أن ننتقل إلى أصل الحديث. في ظل إثبات المقاومة الفلسطينية لجدارتها في مواجهة الصهاينة، هل تتصورون أن الحكومة الصهيونية القادمة ستواصل يعني إجرامها، أم أنها ستضطر إلى التخفيف من حدتها؟
للأسف يا سيدي، هناك تصور ربما كثير لا يتمنونه، ولكن هذه ما يسمى بالجيوسياسة، ما يسمى بالبقع الجغرافية المنتهبة، ما يسمى بحلقات النار، هناك أنا بتصوري أعتقد بأن الحكومة الإسرائيلية القادمة سوف تكون أكثر شراسة في الداخل الفلسطيني المحتل، وسوف تشن الحروب الكبرى لكون هذه الحكومة هي أساس عودتها إلى الحكم، هو محاولة لاستنهاض الهزيمة الكبرى التي يعيشها اليوم الصهاينة بعد هزيمتهم أمام لبنان المقاومة. لذلك أعتقد بأن هذا التنفيذ أو هذا المتغير سوف يتفجر بكافة مواقع المقاومة ضمن فلسطين المحتلة. لذلك يجب على المقاومة أن تكون مستعدة، على المقاومة الفلسطينية أن تكون مستعدة لحرب كبرى، حرب طويلة الأمد، سوف تكون حرب مدمرة ضارية مؤلمة جدا، ولكن المقاومة تمتلك كل مقاومات القوة أن ترد على هذا الاعتداء وقادرة على قلب الطاولة. وقد شاهدنا الكثير من الانتصارات بأماكن كان العالم يعتقد بأن المقاومة سوف تبحث عن حلول، سوف تذهب لوقف إطلاق النار، ولكن تبين أن المقاومة التي تدعمها الجمهورية الإسلامية في إيران هي قوية للغاية، قادرة على الصمود، قادرة على التصدي، قادرة على أن تحقق الأهداف وأن تصيب أهداف عسكرية وسياسية معا بوقت واحد. لذلك المقاومة يمكن أن تصمد أمام هذا المتغير، تحتاج إلى القليل من القوة أكثر، ولكن بعدها سوف تكون إن شاء الله الغلبة الكبرى، لأن هذه الحكومة التي أعيد إحيائها من القبر من أجل هو آخر جنرالات الإسرائيليين، آخر جنرالات الإرهاب الصهيوني، ربما سوف تكون الأخيرة في هذه المستوطنة أو هذا السقنة الأمريكية العسكرية المتقدمة في الشرق الأوسط. لذلك هذه ربما تكون بداية المعركة حقيقة. لا أتنبأ ولا أحاول أن أوصف كما بمعنى رفع المعنويات، ولكن بعد هذه المعركة ربما تكون البداية الحقيقية لزوال دولة الكيان الصهيوني من المنطقة إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله. طيب دكتور، يعني هناك سؤال مهم، يعني ماذا بيد المقاومة الآن؟ هناك من يعتقد بأنه يعني المقاومة هي يعني دائما في هذه المعادلة وفي هذا المشهد على الهامش بحسب ما يرى البعض، ويعني تأثيرها يعني أصبح هامشيا خاصة بعد موجة التطبيع التي شاهدناها مع الدول العربية ودخول الكثير من الدول في هذا الركوب في هذا القطار. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟ ما هو موقع المقاومة الآن في هذا المشهد؟
للأسف يا سيد الكريم، ما تفضلتم به هو عين الحقيقة، هو عين الصواب، هو ما يعيشه كل المقاومات في المنطقة بسبب غياب نوعا ما المقاومة نجحت عسكريا، كون الذي يعني دعنا نتحدث هيك بصراحة وبصوت مرتفع، رحم الله الشهيد الكبير الجنرال سليماني الذي قدم الكثير للمحور، علمه الكثير من فنون القتال، علمه الكثير من القدرات العسكرية. إيران قدمت الكثير، لا يمكن أن نصف ما قدمته الجمهورية الإسلامية لإيران لحركة من تسلح ودعم لوجستي ومالي إلى هذه الحركات المقاومة، لكن بالمقابل كافة حركات المقاومة لم تنجح إعلاميا، لم تنجح سياسيا، كانت بحاجة أن تكون أكثر مرونة، كانت بحاجة أن يكون لديها في قادراتها السياسية نخ أكثر مما يعني، بعيدا من وصولهم إلى الأماكن العسكرية كون الهاجس الأكبر لدى المقاومين هو العوامل الأمنية، ولكن يجب كان أن يكون بالمقابل هناك نوع من هذه النخب التي تسوق لمشروع المقاومة. وإن كانت المقاومة حقيقة رغم كل هذه الظروف القاسية ورغم كل هذا الانقلاب بالأسف وهذا الانبطاح العربي المخزي المعيد وأيضا كل هذا الانتكاب هذه الجرائم الكبرى التي ترتكبها الصهيونية، نجحت عسكريا نجاحا باهرا، بل يمكن بل ما حققته المقاومة عسكريا غير مسير الكرة الأرضية بأكملها، ليس فقط في المشرق العربي أو تحديدا في فلسطين ولبنان، بل هناك دول في العالم أصبحت تتعلم من المقاومة هذا النموذج الذي خلقته وأوجدته الجمهورية الإسلامية في إيران. ولكن يبقى على 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 الحركات المقاومة أن تبدع من داخلها الأبعاد الثقافية والسياسية، وخاصة أنها صاحبة قضية محقة وعادلة، ويمكن أن تجد الملايين من الشعوب العربية الذين رغم أنهم قد خدعوا بالإعلام العربي ورغم أنهم قد تم الكذب عليهم وتجهيلهم وهناك من تمت محاربته في هذه الدول، لكن بختامهم أسأل المقاومة هي صاحبة القضية الأساسية، هي الروح الحقيقية لهذه الأمة، لذلك تحتاج فقط إلى قلة قليلة من النخب السياسية والثقافية وأن تغير قليلا من أسلوبها وسوف تنتصر إن شاء الله على الكيان الغاصب الصيني وأيضا على هذا الإعلام الانبطاحي الذي تديره للأسف الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا الشيطان الأكبر يمتلك كل مقومات صناعة الكذب وتضليل الرأي العام، ولذلك يجب على المقاومة أن تلجأ إلى أناس نوعا ما يمتلكون مثل هذه الأساليب لمواجهة الأسلوب الإعلامي الأمريكي الناطق باللغة العربية. إنما بالحقيقة العرب لم ينجحوا بشيء، لم ينجحوا سوى بالانبطاح، ولكن هذه السوشيال ميديا، هذه المجتمعات الإعلامية يتم إدارتها بواسطة فريق مختص أمريكي، لذلك كما تفضل سيدي يشعر الكثيرين بأن هناك تراجع على المستوى السياسي والإعلامي لدى المقاومة، وأنا كتبت كثير فيما يتعلق بهذا المجال.
طيب إذا أردنا العودة إلى يعني الحكومة الصهيونية الجديدة، هل برأيكم يعني ستكمل سنتها مثلا؟ ماذا تتوقعون لها، الاستمرار أم الانقطاع كما سابقاتها؟ يعني
حتما لم يعد بإمكان القيادة، لم يعد بإمكان العدو الصهيوني مهما تطرفت حكومته ومهما تعرضت قوتها العسكرية ومهما بلغ الدعم الأمريكي والعالمي له، بأن يخرج من الإطار الذي وضعته به الجمهورية الإسلامية في إيران. الجمهورية الإسلامية في إيران نجحت يا سيدي بتقليف هذا الوحش، بتقليم أظافره، حتى بتربيته، بمعنى صفعته، بمعنى لقنته دروسا قاسية للعدو أصلا، لذلك لم يعد يستطيع هذا العدو فعل أشياء كثيرة. ولكن هو دائما عندما يكون هناك محاولة خروج أو محاولة نزاع أخير يستشرف هذا العدو البائس، يحاول أن يخرج كل قوته، يحاول أن يصل إلى أقصى حد من الإجرام والتطرف والإرهاب لكي يرعب الحركات المقاومة. لكن بختام لن تستطيع هذه الحكومة أن تفعل، الحكومة الصهيونية القادمة أن تفعل الكثير، لأنها أصبحت موقف العاجز، موقف الضعيف. ربما أنا أخشى وأردد هذا القول على ما سمعك الآن سيدي الكريم، بأن يكون هناك تصعيد كبير في الداخل الفلسطيني، لذلك على الشعب الفلسطيني أن يكون مستعد لهذه المعركة، ولكن كما قلنا هي بداية نهاية المعارك الكبرى. وأيضا أعتقد أن محور المقاومة يستطيع بأي لحظة أن يقلب الطاولة على هذا الكيان الغاصب وأن يلقنه درسا، لذلك نسمع ونشاهد دائما بأن الاعتداءات تتكرر بصورة نمطية متسارعة على الوطن العربي السوري، حيث يتم الاستهداف تقريبا يوميا، وهي كل هذه الأمور هي محاولات مسبقة تمهيدا للحكومة العنصرية المتطرفة التي سوف ترتقي إلى جرائم الحرب، وهي قادمة لتحكم الكيان الغاصب الصهيوني وتحاول أن تتصرف ضد المقاومة. لذلك لا أعتقد بأنها سوف تكون على فعل الكثير، ولكن سوف يكون هناك للأسف إجرام كبير سوف ترتكبه هذه الحكومة. ولكن بالختام لن تحقق أي نتائج سياسية أو على المستوى الجغرافي والسياسي، لأن هذه الحكومات أصلاً الكيان الصهيوني الغاصب لم يعد كما كان منذ عقود طويلة. في العامين في العقدين المصرمين تقريباً تخلف هذا العدو، وهناك حديث لكيسنجر عام 1973 يقول به أعتقد أحد العرب بأن ربما خلال عقود تصبح إسرائيل، أنا الكلام لهنري كيسنجر، تصبح إسرائيل كلبنان تقاتل من أجل البقاء. لذلك أعتقد ما قاله هنري كيسنجر قبل نصف قرن أصبح حقيقة اليوم، وهي وصلت إلى هذا الحال، هي تحاول أن تقوم بهذه المعركة كي تبقى، ولكنها لن تبقى يا سيدي الكريم.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ الدكتور ناجي أمهز، الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. وبهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا أرض المقاومة. المقاومة الفلسطينية ستهزم الحكومة الصهيونية القادمة، محور حديثنا كان في هذا اللقاء. استمعنا حول هذا الموضوع إلى الأستاذ الدكتور ناجي أمهز، الكاتب والمحلل السياسي من بيروت، مشكورا على هذه المداخلة وهذه المشاركة الكريمة والرائعة منه في هذا اللقاء. كما نشكركم على مشاركتكم القيمة والعزيزة والرائعة في لقائنا هذا عبر الواتساب والتليجرام بأصواتكم وبكتاباتكم، مشكورين على هذا التواصل وهذه المشاركة القيمة. نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
وجدتك أنت يا ربي منايا وحلو أفكاري، ألذ مشاربي أخلو بهمهمتي وإسراري، ويسكرني عن الدنيا دعائي وقت أسحاري. أيا حنان يا منان يا رحمن يا باري، لقاؤك غايتي يا رب فيه كنز أنواري، إليك أبث ما تدريه من عشقي وإضماري. يا رب يا رب
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة يبشرك بيحيى يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وسيدا وحصورا ونبيا الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر
قال رب اجعل لي
كثيرا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. صدق الله.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر. الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن حي على خير العمل، حي على الله أكبر الله أكبر لا
الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، الحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا سقما إلا شفيته، ولا عيبا إلا سترته، ولا رزقا إلا بسطته، ولا خوفا إلا آمنته، ولا سوءا إلا صرفته، ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين. آمين رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل بيت محمد. أملي أحمد والمرتضى والسبطاني وفاطم والسجاد والباقر والصادق والكاظم وغريب طوس الرضا ثم الجواد والنقي والعسكري وابنه
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تا تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.